أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا كانت الخصوصية المدعاة في المعنى الموجبة لكونه جزئيا هي الخصوصية الذهنية، فقد أورد المصنف على ذلك بثلاثة إشكالات. الإشكال الثالث قلنا فيه إنه ليس لحاظ الآلية في معنى الحرف إلا كلحاظ الاستقلالية في معنى الاسم. ولا إشكال أنكم لا تقولون بكون لفظ الاسم موضوعا للمعنى بقيد لحاظه استقلالية، فلماذا يكون لحاظ الآلية مأخوذا في معنى الحرف؟ في هذا السياق لعلي قلت إنه لو كان لحاظ الاستقلالية مأخوذا في معنى الاسم للزم أن يكون معنى حرفيا، وهذا كان سبق لسان، ولذلك أعدت وراءه مباشرة فقلت للزم أن يكون الموضوع له فيه خاصا، وهذا هو الصحيح. المقصود هذا أنه إذا قيل إن لحاظ الاستقلالية مأخوذ في معنى الاسم يلزم أن يكون الموضوع له فيه خاصة، مع أنكم تقولون إن الموضوع له عام وإنه لم يؤخذ فيه ذلك. وبما أن لحاظ الآلية في الحرف هو كلحاظ الاستقلالية في الاسم، فليكن الحال كذلك في الحرف، يكون المعنى مجردا عن اللحاظ المذكور ويكون الموضوع له عامة. فأردت أن أصحح هذه، أنه لا يلزم بالضرورة أن يكون المعنى الاسم حرفيا، ولكن يلزم أن يكون الموضوع له خاصة، وهو خلاف المتفق عليه بين الطرفين بل بين الكل. ثم لما فرغ المصنف من بيان عدم وجود خصوصية لا خارجية ولا ذهنية في المعنى المستعمل فيه بالمعنى الأعم من أن يكون مأخوذ فيه حين الوضع أو يفترض لحاظه خاصا بعد ذلك وإن كان الموضوع له عاما، يعني الجامع بين القولين، بعد ذلك تعرض لإشكال يرد عليه. حاصل الإشكال أنه عليكم السلام على كلامكم من كون الموضوع له في الاسم والحرف جميعا وذات المعنى، ففي مثل لفظ الابتداء ولفظ من الموضوع له مفهوم الابتداء العام ومعناه لم يؤخذ في وضع الحرف قيد الآلية، ولم يؤخذ في وضع الاسم قيد الاستقلالية، بل وضع فيهما لذات هذا المعنى الواحد. على هذا يلزمكم أن يكون لفظ الاسم ولفظ الحرف مترادفين موضوعين بوضعين لمعنى واحد. ومن لوازم الترادف البارزة الواضحة جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر، لفظان إنسان وبشر موضوعان مثلا لمعنى واحد، هذه الحقيقة الخاصة، هذا النوع الخاص. فيجوز أن تقول الإنسان خير من الحيوان، ويجوز أن ترفع لفظ الإنسان فتقول البشر خير من الحيوان. إنما صح استعمال أحدهما موضع الآخر لأنهما مترادفان في المعنى، فيلزمك مثله بين الاسم والحرف، والحال أن هذا من الأغلاط الفاحشة. فإذا قلت سرت من البصرة مستعملا الحرف، لم يصح أن تقول سرت ابتداء. بس أنا عندما أقول ابتداء قد يكون لها على بعض الآذان وقع مقبول باعتبار أنها تكون ظرفا مثلا، بغض النظر عن النصب. سرت ابتداء البصرة، نريد أن نؤدي بلفظ ابتداء معنى من. وكذلك إذا قلت ابتداء سيري كان سريعا أو كان بطيئا مستعملا لفظ الاسم، لم يصح أن يقال من سيري كان كذا، على أن تؤدي لفظة من ما يؤديه لفظ الابتداء من معنى، وهذا واضح. فإذا لم يصح استعمال أحدهما موضع الآخر بطل ترادفهما، وإذا بطل الترادف بطل ما لزم منه الترادف، وهو قولك باتحاد المعنى في الاسم والحرف وعدم أخذ خصوصية في معنى الحرف يختلف بها عن معنى الاسم، فيبطل كل ما تقدم. هذا الإشكال أجاب عنه رحمه الله بما قد يفهم منه على بعض الوجوه معنى لا يكفي لدفع الإشكال، كما فهم ذلك على ما في بعض الحواشي، لأنه في مقام الجواب قال صحيح المعنى الموضوع له كل من اللفظين واحد، ولكن لفظ الاسم وضع للمعنى ليستعمل فيه إذا لوحظ مستقلة، ولفظ الحرف وضع له ليستعمل فيه إذا لوحظ آلية. فربما فهم من هذا الكلام أن مقصود المصنف أن يقول إن الواضع وإن وضع كلا اللفظين كلا بوضع مستقل للمعنى الواحد، لكنه عندما وضع اشترط في وضع الاسم أن تستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى إذا أردت المعنى بالاستقلال، وفي وضع الحرف أن تستعمل لفظه في المعنى إذا أردت المعنى على وجه الآلية. وحينئذ أشكل على المصنف أن شرط الواضع أولا لا تجب إطاعته، ثانيا لو سلم كما في بعض الموارد، كما لو قلنا إن الواضع هو الله تعالى مثلا، فغاية ما يلزم من مخالفته عصيان الواضع، وإذا كان مثل الله فيستحق العقاب مثلا، ولكن لا يلزم غلط الاستعمال كما هو المفروض. مثلا إذا ولد لشخص ولد فقال أسميته بالنهار علي وبالليل حسن مثلا، بمعنى وضعت له اسم علي ووضعت له اسم حسن وأشترط عليكم أن تنادوه بالأول في النهار وبالثاني في الليل، وإذا شئت مزيد التوضيح فقل نحو شرط يرجع إلى تكليف، يعني من دون أن يكون هناك تصرف في الوضع، الوضع هنا وهناك للمعنى كما هو مفروض المصنف على قوله الوضع في هذا وذاك للمعنى الواحد بلا اختلاف، ولكن من حيث تكليف المستعملين اشترط الواضع أن إذا أردتم استعمال هذا اللفظ فليكن بالليل، وإذا أردتم استعمال ذاك فليكن بالنهار. هنا تقول وما دام وضعت اللفظ للمعنى، والمفروض أن هذا الاختصاص، هذه العلاقة الخاصة والربط بين اللفظ والمعنى ينشأ من الوضع الذي به يصير اللفظ دالا على المعنى، فعلى هذا وأنت لم تتصرف في الوضع ووضعت هذا وذاك لذات المعنى على حد سواء، تصبح العلاقة موجودة بين كل من اللفظين وبين المعنى على حد سواء، تنادي بالليل تنادي بالنهار يصح، لأنك تنادي بلفظ له هذه العلاقة الوضعية الخاصة مع المعنى وصالح لأن يدل عليه، فغايته عصيان الواضع لا غلط الاستعمال. ولكن للمصنف عبارة يقول فيها إن هذا الاختلاف بين الاسم والحرف هو على معنى اختصاص كل منهما بوضع، وليست مسألة بحسب الظاهر من العبارة مجرد اشتراط على نحو الشرط التكليفي مثلا من قبل الواضع حتى لا يؤثر عصيانه غلط الكلام. وتوضيحه أنه يقصد أنه صحيح أن الواضع وضع هذا وذاك من اللفظين للمعنى الواحد، ولكن هذا الربط بين اللفظ والمعنى الذي ينشأ من الوضع حين الوضع خصه بحالة فقال هذا اللفظ لهذا المعنى، هذا اللفظ مختص بهذا المعنى، بينه وبين المعنى علاقة الوضع في ظرف استعمال اللفظ لإفادة المعنى المستقل أو لحاضر المعنى المستقل، وذاك اللفظ الآخر للمعنى نفسه بينه وبين المعنى علاقة الوضع التي بها يدل على المعنى لكن في ظرف لحاضر المعنى آليا، فالعلاقة الوضعية وإن كانت بين اللفظ ونفس المعنى في الفرضين لكنها بينه وبينه في ظرف خاص، فإذا أردت أن تستعمل لفظ المعنى لفظ المعنى الاسمي، لفظ الاسم في موضع لفظ الحرف، أو بالعكس فالغلط ينشأ من جهة أنك تستعمل لفظا في معنى ليس بينه وبينه علاقة. صحيح هو موضوع له، لكن موضوع له ومجعول بينه وبينه العلاقة، وبالتالي الدلالة والحكاية في الظرف الخاص. استعماله في الظرف الآخر الذي يستعمل فيه مقابله استعمال في الظرف الذي ليس بينه وبينه وضع وعلاقة. واضح؟ هكذا يمكن أن يفسر، ويمكن بذلك أن يندفع الإشكال. هذا. وهناك ما يلحق بالحرف من الأسماء كالضمائر وأسماء الإشارة والموصولات، ويجمع هذه الأسماء عنوان المبهمات، جميعها مبهمة. فالموصول الذي مبهم شديد الإبهام ولا يفهم له معنى واضح إلا بقرينة، وقرينته الصلة، فيظهر بالصلة. ضربت الذي، هم ماذا؟ ضربت الذي، ومن الذي؟ ما هو الذي؟ أي شيء هذا؟ لا يفهم شيء، في غاية الإبهام. ولكن بالصلة، ضربت الذي أكل طعامي مثلا، يتعين ويتحدد ويصبح له معنى واضح ويخرج عن الإبهام. ولذلك الصلة لابد أن تكون معرفة مثلا، أو على الأقل معهودة بين المتخاطبين. كذلك تقول في اسم الإشارة، رأيت هذا، خب هذا، هذا، ذاك، هذا يصدق عليه هذا، هذا يصدق عليه هذا، وهكذا، لا يعرف المقصود. ولكن استعمال، موارد استعمال لفظ الإشارة كهذا يرافقها ويقارنها في الخارج إشارة حسية، تقول رأيت هذا، فتشير بإصبعك أو نحوه مثل عينك أو رأسك. هذه الإشارة الحسية أي الخارجية المحسوسة المرئية هي التي تعين هذا وتخرجه من حد الإبهام. وهكذا في الضمير، تقول ضرب زيد عبده، لو قلت عبده فالضمير في نفسه مبهم، ويمكن أن ينطبق على كثيرين لا وضوح له، ولكن يصاحب استعمال الضمير وقولك ضرب زيد عبده إشارة أيضا، ولو لم تكن خارجية، ليست إشارة في الضمير كالإشارة في هذا. في هذا تشير بإصبعك مثلا، في استعمال الضمير بالذهن تشير، بمعنى أنه يكون في ذهنك إرجاع إلى مرجع الضمير، ضرب زيد عبده. لا أريد هذه الإشارة الخارجية، أريد بهذه الإشارة الخارجية أن أعبر لك عن هذا الإرجاع الذهني والإشارة الذهنية، شيء كالعهد يعني، ضرب زيد عبده، فمرجع الضمير المشار إليه في الذهن يتعين بهذه الإشارة ويخرج من حالة الإبهام. إذن هذه تسمى، أو يجمعها، قد لا يكون في الإصطلاح تسمى مبهمات، وإن كانت هي كذلك حتى في الإصطلاح أظن، لكن على كل حال يجمعها عنوان المبهمات لفرض أنها لا تحكي معاني واضحة بل مبهمة في ذاتها وتتشخص بعامل من خارج، وهذا ينفعك فيما يأتي. في هذا النحو من الأسماء يقول المصنف: ظهر الحال فيها مما حقق في معنى الحرف. هنا أيضا قد يقول قائل كما هو المفروض، وقالوا كما قالوا في الحرف، إن الموضوع له خاص، أو على الأقل إن المستعمل فيه خاص وإن كان الموضوع له عامة. فهنا نسأل: ما الخصوصية التي توجب هذه الخصوصية في المعنى والجزئية فيه؟ ونقول نظير ما قلنا في معنى الحرف: الخصوصية المتوهمة قد تكون خارجية كما في هذه الإشارة الحسية في موارد استعمال أسماء الإشارة، هذا، ذاك، أولئك. وقد تكون الخصوصية الذهنية كما في هذه الإشارة الذهنية في مثل استعمال الضمير أو الموصول مثلا. من أمثلة الخصوصية الخارجية إلى جانب الإشارة في أسماء الإشارة التخاطب في مثل ضمير الخطاب: رأيتك تفعل كذا، كما يقول مصنف لاحقا، فإن الإشارة والخطاب لا يكون إلا إلى الحاضر المتشخص مثلا. فقد يتوهم أن هذه الخصوصيات ذهنية كانت أم خارجية مأخوذة في المعنى، إما في الوضع أو على الأقل في الاستعمال فيه بعد أن وضع للعام، فيقال إن الموضوع له خاص أو إن المستعمل فيه خاص. ولكن الكلام، عين الكلام، بعين ما تقدم هناك، تقول هنا في الخارجية ربما تأتي بموارد يستعمل فيها لا يكون مثلا المستعمل فيه خاصا، وإن كان هذا ربما يكون بعيدا في هذه الأسماء، لكن على الأقل في الذهنية تقول إنه ليس حالها إلا كحال لحاض مثل الاستقلالية في المعنى. وكما أن ذاك لم يؤخذ في معنى الاسم، فهذه الخصوصيات الذهنية الإشارة وكذا لم تؤخذ مثلا. وأيضا ولعله أوضحها مثلا في الإيراد، تقول إن هذه الخصوصيات لم تؤخذ لا في المعنى الموضوع له ولا في المعنى المستعمل فيه، وإنما نشأت من مقام الاستعمال هناك في المعنى الحرفي، هذا التشخص الخارجي أو هذا التشخص الذهني نشأ من جهة الاستعمال، باعتبار أنه حال الاستعمال كما أوضحنا أمس هناك لحاظ لا بد من للمعنى. فعندما تريد أن تستعمل لفظ من وتؤدي به معنى النسبة الابتدائية الذي هو معنى حرفي متقوم بالأطراف، لا بد أن تلحظ هذه الأطراف على نحو خاص بحيث يظهر فيها ويعقل ويتصور فيها هذا المعنى المقصود إفادته. فهذا ينشأ من مقام الاستعمال، وما ينشأ من مقام الاستعمال مقارنا له لا يمكن أن يكون مأخوذا في المعنى المستعمل فيه، لا عند الوضع ولا بعد ذلك قبل الاستعمال على القولين، لما قلنا من أن هذا اللحاظ حال الاستعمال ضروري لابد منه، فإن فرضت ذاك اللحاظ الآخر، فإن قلت هو عين الأول لازم تقدم المتأخر أو تأخر متقدم واتحاد متقدم والمتأخر، وإن قلت غيره كان خلاف الوجدان. يعني ليس هنا إلا لحاظ واحد، ليس هنا إلا لحاظ واحد ودعوى واحد ثاني مخالف الوجدان، وهذا الواحد هو حتما ما يحتاج إليه المستعمل حين الاستعمال، هذا لا غنى عنه. فإن قلت هو أيضا الملحوظ في المعنى عند الوضع أو قبل الاستعمال، لزم تعدد الواحد وكون الواحد المتأخر في هذا الموضع متقدما في ذاك الموضع، وكون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا إلى آخر ما ذكر. هذا عينه يقال هنا عندما تتخاطب مع الشخص وتوجه، ما معنى الخطاب؟ تتوجه إليه بالخطاب، تلقيه عليه، تقول رأيتك، سمعتك، كيف حالك إلى آخره. هذا النحو من الخطاب، توجيه الكلام يستدعي حضور وتشخص المخاطب، تكون موجها إلى شخص بعينه. حتى في الضمير، ضمير الجامع مثلا، رأيتكم إلى أشخاص بأعيانهم، المهم أنهم متشخصون. مسألة واحد أو متعدد لا يهم هنا، المهم أنهم خاص، واحد بعينه، أشخاص بأعيانهم أو لا. فالخطاب حين توجيهه يستدعي مثل هذا، أن تتوجه إلى مخاطب. لابد حتى تتوجه إلى مخاطب أن يفترض المخاطب متشخصا لتتوجه إليه، وإلا لم يصح أن تتوجه إلى غير متشخص مثلا بهذا المعنى. كذلك في الإشارة، عندما تقول في مقام الاستعمال رأيت هذا الشخص، تشير، وهذا موضوع للإشارة، يعني للإشارة الخارجية، تشير، وإن لم تشر بيدك على كل، لابد أن تشير من الأنحاء حتى يفهم المخاطب من هذا الذي تتكلم عنه. إذا قلت رأيت هذا ولم تحرك ساكنا أصلا ولم تغير شيئا أثناء هذا الكلام عما كان قبله، ربما لا يفهم ما المقصود بهذا. فلابد أن تقول هذا، تشير بإشارة ما حسية خارجية. استعمال هذه الألفاظ يستدعي مثل هذه الإشارة فتؤدي إلى التشخص. وهكذا في مرجع الضمير وصلة الموصول، ولو أن الإشارة هناك ليست خارجية بل ذهنية كنوع من عهد، الذي جاء مثلا عبد زيد بالذهن، هكذا ترجع. فهذه الإرجاعات المحتاج إليها وهذه الإشارات المحتاج إليها في مقام الاستعمال، والتي هي من لوازم وضرورات مقام الاستعمال، هي الموجبة لتشخص هذا المعنى. فإذا كانت كذلك فلا معنى لأن يقال هذه الخصوصية، خصوصية كونه مشارا إليه، أو خصوصية كونه مخاطبا موجها إليه الكلام الموجبة للتشخص، كونه مشارا إليه ولو بالأعم من الخارجية والذهنية، هذه الخصوصية الموجبة للتشخص تقول مأخوذة في المعنى الموضوع له عند الوضع، أو على الأقل بعد ذلك قبل الاستعمال، مأخوذة فيه كمستعمل فيه قبل الاستعمال، لأنه هذا معناه تعدد الواحد وتقدم المتأخر، وهذا محال. فليس من البعيد أن يقال إذن إن الموضوع له في مثل هذا كلي المفرد المشار إليه، وفي مثل الذي كلي ما أدري ماذا، يأتي بمعنى الموصول وكل الكل من هذا. وهكذا في من تخاطبه بمثل رأيتك وسمعتك بضمير الخطاب، الكاف مثلا اللي هي للمذكر المفرد، أيضا موضوع لخطاب كلي المذكر المفرد، لا لهذا بعينه، يعني لهذا وذاك وذاك، هذه الأشخاص الخارجية، لا في الضمير ولا في الإشارة ولا في غيرهما، للكلي. وإنما جاء التشخص والتخصص من جهة لوازم مقام الاستعمال، من جهة مثل الإشارة حسيها وذهنيها، أو مثل توجيه الخطاب في ضمائر الخطاب. هذا يظهر من هناك مما ذكر في معنى الحرف، باعتبار أن هذه الأسماء حالها حال الحروف وفيها الخصوصيات ذاتها، مثل هذه الخصوصية الخارجية أو تلك الخصوصية الذهنية، فقد يقال بأخذها في المعنى ويكون الجواب والكلام عين ما تقدم هناك. ولذلك قال إنه قد انقدح مما حققناه، اتضح وظهر مما حققناه في الحرف أنه في هذه الأسماء يمكن أن يقال نفس الكلام، حالها حاله. هناك مورد آخر للكلام، وهو اللفظ المشترك بين الخبر والإنشاء. الجمل من حيث كونها للإنشاء أو الإخبار على ثلاثة أقسام، فمنها ما لا يستعمل إلا في الإنشاء، مثل صيغة الأمر وصيغة النهي، هذه لا تكون إلا لإنشاء طلب ولا تستعمل في الإخبار عن شيء. ومنها ما لا يستعمل إلا في الإخبار، مثل قولك ضربت زيدان، ضرب زيد عمرا، زيد قائم، عمرو نائم، وأمثال ذلك. وهناك قسم ثالث يصلح في الأمرين، مثل لفظ بعت الذي يصح أن تخبر به عن حصول بيعك لمالك في وقت من الأوقات، تقول بعت كتابي بدرهم، قاصدا الإخبار عن حصول البيع للكتاب مقابل الدرهم في يوم من الأيام. ويمكن أن تستعملها إنشاء، ففي مقام البيع فعلا مع مشتر مثلا موجود حاضر للقبول، تقول بعتك كتابي بدرهم مثلا، أو بعت كتابي بدرهم فيقول قبلت مثلا. الكلام هنا في هذه الثالثة، الأولى والثانية لا يحتمل فيها معنيان مختلفان شبيهان بمعنيي الاسم والحرف، ولا بالتالي أن يكون الجواب ليس هنا معنيان، إنما هو معنى واحد والاختلاف مثلا في كذا، كما أجاب المصنف هناك. كل جملة لمعنى واحد، إما للإنشاء فقط أو للإخبار فقط. ولكن هذه الثالثة المشتركة بين الإنشاء والإخبار الصالح لهما، قد يقول قائل إنهما أو إنها بلحاظ كونها إنشائية تارة وإخبارية أخرى تشبه معنى الاسم ومعنى الحرف. كيف هناك قلنا المعنى مختلف، وذلك أن لفظ الاسم لمفهوم المعنى العام، لأنه ما قالوا أنه أخذ فيه لحاظ الاستقلالية، ولكن معنى الحرف للنسب الخاصة من معنى الاسم العام، ملحوظا فيها خصوصية إما خارجية فللنسب الخارجية متقومة بالأطراف خارجة، أو ذهنية يعني للنسبة الذهنية المتقومة تصورا وتعقلا في أطرافها، فاختلف المعنى بين الاسم والحرف. كما هناك هكذا كذلك في هذه الجملة المشتركة في القسم الثالث من الجمل، فنقول قصد الحكاية المقوم للإخبار مأخوذ في المعنى الموضوع له، فيكون لفظ بعت موضوعا بوضع مستقل لمعنى قصد حكاية انتساب هذه المادة إلى المتكلم مثلا، بعته إلى الفاعل، لسه هنا إلى المتكلم، هناك إلى الغائب باع مثلا. إذا موضوع بوضع لقصد حكاية انتساب المادة إلى فاعلها، على أن يكون قصد الحكاية جزء المعنى الموضوع له دخيلا في المعنى. وأيضا وضع هذا اللفظ بوضع آخر لقصد إنشاء وإيجاد المعنى باللفظ، إنشاء إيجاد، ولو أنه إيجاد اعتباري في الواقع أو العالم المناسب، في الوعاء المناسب، في الظرف المناسب، عالم الاعتبار. فهذا اللفظ وضع بوضع ثاني لقصد إنشاء وإيجاد المعنى باللفظ، وذلك في موارد الإنشاء. فيكون هناك وضعان للفظين كل لمعنى مختلف عن الآخر، لأن ذات المعنى في الجملة يمكن أن تجد ذاتا مشتركة، انتساب المادة إلى الفاعل في بنحو من الأنحاء، بنحو مشترك. لكن هنا إذا قصد حكاية هذا الانتساب، هناك إذا قصد إيجاد هذا الانتساب، أن يتحقق من الفاعل بيع فيتحقق انتساب البيع الموجد والمنشأ إلى منشئه وموجده، مع أخذ قيد قصد الحكاية هناك وقصد الإنشاء هنا في هذا المعنى، فيختلفان بهذا اللحاظ كما اختلف معنيا الاسم والحرف. هنا قال لا يبعد أن يقال في الإنشاء والإخبار بنظير ما قيل في معنى الحرف، الذي حاصله أن نحو إرادة المعنى، نحو إرادة المعنى في الاسم والحرف، أنك تارة تريده على نحو الآلية وأخرى تريده على نحو الاستقلالية، هنا تارة تريده حكاية وأخرى تريده إنشاء وإيجادا. كيف قلنا هناك نحو إرادة المعنى من الآلية والاستقلالية هو شيء ناشئ من مقام الاستعمال ويحتاج إليه بالضرورة في مقام الاستعمال وليس مأخوذا في المعنى؟ هذه النتيجة، نفس النتيجة نقولها هنا، فنقول إرادته حكاية وإرادته إنشاء أمران يكونان من لوازم أو من مقارنات، إذا لم يكونا من لوازم مقام الاستعمال. في مقام الاستعمال عندما تريد أن تستعمل اللفظ في المعنى، هنا تارة تقصد استعماله فيه حكاية وأخرى تقصد استعماله فيه إنشاء، لكن في الحالين أنت تستعمل فيه المعنى الموضوع له واحد، نسبة المادة إلى الفاعل، لكن مرة تستعمل اللفظ في نسبة المعنى إلى الفاعل بداعي الحكاية عن هذه النسبة وبقصد الحكاية عنها، وأخرى تستعمله فيه بداعي وقصد إنشاء وإيجاد هذه النسبة. فهذه من الدواعي والقصود المقارنة أو اللازمة لمقام الاستعمال، وليست متقدمة على ذلك، مأخوذة في نفس المعنى. هنا قال المصنف لا يبعد ادعاء هذا المعنى أن يكون الحال هكذا، لا يبعد، ولم يجزم به بضرس قاطع، ولم يعبر كما عبر في الأسماء الملحقة بالحرف، حيث قال هناك قد انقدح مما حققناه. والظاهر أنه للفرق، فإن مسألة الإنشاء والإخبار ليس فيها كما في مسألة الحرف خصوصية ذهنية أو خارجية يمكن أن يقال إنها مأخوذة في المعنى الموضوع له ويصبح بذلك جزئيا، بل ليس هناك إلا هذا القصد، قصد الحكاية أو قصد الإنشاء الذي هو أمر نفساني، ويمكن الوضع لمعناه الكلي لانتساب المادة إلى الفاعل المقصود حكايته أو المقصود إنشاؤه على نحو كلي، فلا يتغير إلى أن يكون الموضوع له فيه خاصا، يبقى عاما، لكن الخلاف هكذا أنه عام أيه الموضوع له العام، معنى انتساب المادة إلى الفاعل فقط وقصد الإنشاء تارة أو الإخبار والحكاية أخرى شيء خارج عن ذلك، أو لا هو المعنى العام الموضوع له نسبة المادة إلى المتكلم حكايتان بوضع، ونسبة المادة إلى المتكلم إنشاءان بوضع آخر، الموضوع له عام في كلتا الحالين، فهذا وجه فرق واضح، وليست المسألة هنا مثل مسألة ما بين الاسم والحرف، لذلك لم يقل إنه ظهر وانقدح مما حقق في الحرف الحال في الإنشاء والإخبار، لكن قال ليس من البعيد أنه يدعى هنا مثل هذه الدعوة أن هذا القصد، وإن لم يتغير بأخذه أو عدم أخذه كون الموضوع له عاما على كلا التقديرين ولم يصر موضوعا له خاصة، لكن ليس من البعيد أن يقال إن الموضوع له العام ذات المعنى وقصد الحكاية وقصد الإنشاء خارجان عنه، يؤتى بهما في مقام الاستعمال مقابل احتمال أن يكونا دخيلين في المعنى. هذا خلاصة الكلام، وهناك بعض العبارات فيها تكرار المطلب وتلخيص خاصة في الآخر، أقرأ من الأول. قال ثم إنه بلي والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق أن حال المستعمل فيه والموضوع له فيها، تفت للضمائر فيها يعني في الحروف، حالهما أي حال المستعمل فيه والموضوع له يعني على القولين، حال المستعمل فيه والموضوع له جميعا على القول الأول الذي يدعي أن الموضوع له والمستعمل فيه خاصا، وحال المستعمل فيه خاصة على القول الثاني الذي يدعي أن المستعمل فيه فقط خاص، فالتفت إلى هذا. حالهما في الأسماء، كيف الأسماء تقول الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، كذلك هنا عمومية في الأبعاد الثلاثة، وذلك لأن الخصوصية المتوهمة، شوفوا يريد أن يقول وذلك لأن الخصوصية التي توجب جزئية المعنى إن كانت خارجية فكذا إن كانت ذهنية فكذا، هو يعبر على طريقته يقول لأن الخصوصية المتوهمة إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا، خب ما هي الخصوصية التي توجب كون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا؟ هي خصوصية خارجية فهذه عبارة أخرى عن أنه إن كانت الخصوصية المدعاة في المعنى خارجية فكذا. ونفس الشيء في الشق المقابل لهذا الفرد، فإن كان هذا هو المقصود فمن الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها أي الحروف كذلك أي جزئيا خارجيا، بل يكون كليا. ضربت لك أمثلة الجملة الطلبية، جملة الأمر، وأيضا جملة الإخبار عن أمر استقبالي، كلاهما يكون المعنى المحكي فيه أو المنشأ فيه كلية. ولذا لأنه يكون كليا في هذه الموارد وليس دائما جزئيا كما في الجملة الماضية، جملة الماضي، التجأ بعض الفحول إلى جعل المعنى المستعمل فيه أو الموضوع له جزئيا إضافيا حتى يحفظ الجزئية والخصوصية، قال هو جزئي إضافي. وهذا يشمل قسمين، دير بالك، يشمل الجزء الإضافي الذي هو كلي في نفسه كهذين الموردين، ويشمل الجزء الإضافي الذي هو جزء في نفسه حقيقي أيضا. واضح كيف؟ كما في مورد جملة الإخبار الماضي مثلا، وهو كما ترى ليست المسألة مسألة حفظ الظاهر مثلا أو الألفاظ أنه يسمى جزئيا، حقيقته أنه كلي. وإن كانت الخصوصية المتوهمة هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا ذهنيا، ومن الطبيعي أن الخصوصية التي توجب كون المعنى المتخصص بها جزئيا ذهنيا هي الخصوصية الذهنية، فهذا سيجيب وسيشكل عليه بالإشكالات الثلاثة، ولكن كجملة معترضة بيّن أمورا مثل حقيقة معنى الحرف التي أشرت إليها أمس، وأنه المعنى المتقوم بالغير حتى في الذهن، وهو في الذهن كما هو في الخارج، وهو في الذهن كالعرض في الخارج، وليس هو في الذهن كالعرض في الذهن قابل للإدراك والتعقل مستقلة. وأيضا نبه على أن المعنى الذي يكون متخصصا بالخصوصية الذهنية التي هي ليست سوى اللحاظ، لحاظ المعنى الحرفي آليا، آلة للغير لإيجاد معنى في الغير، حالة في الغير، هذا يوجب جزئية بلا إشكال بلا إشكال. وفي الخارج ما تكلم عنه، واضح ملاحظته، لا ملاحظته، تقومه في الخارج بالأطراف يوجب جزئيته في الخارج. في الذهن قد يقع الإنسان في الإشكال، لأن الذهن عالم المفاهيم، والمفاهيم خصوصيتها الكلية وقابلية الصدق على كثيرين، فكيف يصبح جزئيا؟ لعله من هذه الجهة ركز عليه وأوضحه ولم يهتم في مسألة الجزئية الخارجية لوضوحها. فنبه على أنه المعنى المأخوذ بقيد اللحاظ والملحوظ في الذهن جزئي ذهني، بل هو نفس هذا المعنى عندما تستحضره بلحاظ ثان يكون جزئيا آخر غير الأول. يعني أنا عندما ألاحظ في ذهني معنى ابتداء السير من البصرة بالمعنى الحرفي، النسبة الابتدائية المتقومة بالسائر والسير ونقطة الانطلاق من البصرة في الذهن كصورة، هذه النسبة الابتدائية لا أعقلها إلا بين هذه الأطراف، فإذا لاحظتها الآن وتصورتها بين هذه الأطراف فهذا جزء من جزئيات عالم الذهن، تشخص بهذا اللحاظ. طيب إذا غفلت عنه وبعد قليل، بعد ثانية أو ثانيتين، مرة أخرى لاحظ نفس هذه النسبة، نفسها نفسها، لا نفسها اللي لها قابلية انتباه، لا لا، اللي وقعت مني مثلا ساعة كذا يوم كذا، الآن لما ألحظها مرة أخرى هذا اللحاظ الجديد مشخص جديد، تشخص جديد وجزء جديد من جزئيات عالم الذهن. حتى لو كان الذهن واحد واللاحظ واحد، إذا لاحظه مرة ثانية يصبح جزئيا آخر، لأن هذه الصور الذهنية مخلوقات لصاحب الذهن، هو يوجدها، هو يوجدها، لا أقول مبتدعات، مبدعات، فإن الإبداع الإيجاد من لا شيء، من العدم، اختصاص الله سبحانه وتعالى، ولكن الخلق بحسب الظاهر يمكن أن ينسب إلى غيره، وهو تعالى قال فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه صورة أنت تخلقها وتوجدها في ذهنك، وكلما تصورتها فأنت تحضرها، أنت توجدها. وهذه عبارة أنه مثلا إذا كنت رأيت شيء والآن استحضرت صورته في ذهني، يعني أخرجتها من خزانة الذهن، من الحافظة. وما معنى أخرجتها من الحافظة؟ يعني هي موجودة في موضع ما، في زاوية ما من زوايا الذهن، وأنا أتيت بها ووضعتها هنا في صالة الذهن مثلا، ليس هكذا، يعني أوجدتها الآن في الذهن، أحضرتها إليه وفيه بعد أن لم تكن، فهو إيجاد. فهذه صور أنت توجدها في ذهنك، وكل صورة هي غير الأخرى، وأنت في كل لحاظ وتصور توجد، والتصور عين الصورة، عين المتصور، ليس شيئا آخر، ليس هنا تصور له متعلق إلا في الكلام. تصوره كذا في الذهن عبارة أخرى عن حضور صورته في الذهن، هو صورته تصوره شيء واحد في الذهن، فأنت توجد هذا، وكلما تصورت أوجدت صورة فهذا موجود جزئي متشخص مستقل مغاير للآخر، وإن كان متصوره واحدا، نفس النسبة الابتدائية، نفس زيد زيد هذا الذي هو فلان ابن فلان الجزئي، الآن إذا تصورت صورته في ذهني هذه الصورة جزئية شخصية، بعد قليل نسيت، غفلت، كلمني فلان وفلان ربع ساعة ثم عدت مرة أخرى تذكرته من جديد وحضرت صورته، هذه الصورة الثانية جزئي آخر من جزئيات عالم الذهن، مع أن اللاحظ واحد والذهن واحد، وحتى الملحوظ في ذاته، وبغض النظر عن اختلاف التشخص بهذا الزمان، قبل نص ساعة كانت صورته وبعد نص ساعة كانت مرة أخرى، حتى ذاته هو واحد، مع ذلك هذه الصورة شخص جديد. وبالجملة فالمعنى بقيد أنه ملحوظ في الذهن، وبما هو ملحوظ هو جزئي من جزئيات عالم الذهن، متشخص من أشخاص عالم الذهن، وهو بهذا المعنى معنى خاص، ولكن مع ذلك لا يمكن أن تكون هذه الخصوصية مأخوذة فيه للزوم الإشكالات الثلاثة. قال وإن كانت هي الموجب لكونه جزئيا ذهنيا، كيف بالله توجب كونه جزئيا ذهنيا، حيث إنه لا يكاد يكون المعنى حرفيا، المعنى المفهوم اللي هو موجود ذهني، إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر ومن خصوصياته القائمة به. لا تكون النسبة، لا يكون الابتداء معنى حرفيا ونسبة إلا إذا لوحظ في الأطراف، ويكون حاله، ها شفت المقدمة اللي قدمتها أمس، ويكون حال المعنى الحرفي في الذهن كحال العرض لكن في الخارج. ولذلك سيقول فكما لا يكون العرض في الخارج إلا في الموضوع، كذلك هو، يعني معنى الحرف، لا يكون لا بس في الخارج، في الذهن أيضا إلا في مفهوم آخر، لا يعقل في الذهن إلا كذلك. ولذا قيل في تعريف معنى الحرف حقيقة هذا المعنى وهذا المفهوم الحرفي أنه ما دل على معنى في غيره. واضح؟ هذه جملة معترضة. إذن إن كان الخصوصية هي الموجب للكون جزئيا ذهنيا فالمعنى بعد هذا البيان الذي بيناه لك، وإن كان لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحاظ بحيث يباينه ضمير هو راجع أيضا إلى المعنى، وفاعل يباين هو المعنى، يعني بحيث يباين نفسه هو نفسه هذا المعنى، يباين المعنى يباين نفسه إذا لوحظ ثانيا كما لوحظ أولا، لأنه يصبح شخصا جديدا من أشخاص الذهن وصورة أخرى مغايرة الأولى، فرد مستقل جزئي آخر كما بينته لك. فالمعنى يصير جزئيا حتى لو لوحظ نفسه مرة أخرى هو جزئي آخر. أكثر من هذا تريد؟ ولكن مع ذلك ولو كان اللاحظ واحدا إلا، بل الآن بدأ بالإشكالات، إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه، في المستعمل فيه الذي قلت عبارة جامعة بين القولين، يعني قبل الاستعمال، سواء فقط فيه قبل الاستعمال ليستعمل فيه كذلك أو فيه حتى في الوضع كما هو القول الآخر، لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه، وإلا فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ. لماذا لابد من هذا الثاني؟ بداهة أن تصور المستعمل فيه مما لا بد منه في استعمال الألفاظ. لما أريد أن أستعمل ستقول تظن أنه لا هذا عين اللحاظ ذاك قبل استعمال، تتصور مع استعمال، هذا التصور تبدأ به قبل الاستعمال، لكن يبقى معك تستعمل في المعنى المتصور والحاجة إليه حال الاستعمال. واضح؟ وإذا أمكن لك وقدرت تتصور مع الاستعمال، وهذا الذي يحصل متى؟ في هذه الاستعمال الآن وأنا أتكلم بهذه السرعة، متى وقفت تصورت ثم استعملت ولو بفارق مثلا جزء من مليون من الثانية؟ ما وقفت هذا، لأن المعاني مثلا أصبحت مألوفة لدي معروفة، وأنا ابن اللغة مثلا فأستعمل بسرعة، أتصور وأستعمل معان، أتصور وأستعمل، أتصور وأستعمل، سلابد يمكن لعله من حيث الرتبة أن يكون التصور سابقا قليلا ربما، لكن على كل حال زمانا كما تلاحظ متقارنان. واضح كيف؟ على كل هذا تصور حين الاستعمال، لا أستطيع أن أستعمل في المعنى من دون أن أتصوره حتى أعرف ماذا أحكي بهذا اللفظ، هذا مقارن للاستعمال. وأنت تقول هناك لحاظ آخر أين في الموضوع له أو في المستعمل فيه، ولو لا في الموضوع له بعد الوضع لكن قبل الاستعمال، لأنك تقول وتدعي الاستعمال في الخاص، يعني صار خاصا قبل الاستعمال، يعني سبق اللحاظ المخصص له مقام الاستعمال ليكون الاستعمال في الخاص. وحينئذ نسألك هذا الذي هو سبق عين الذي قارن الاستعمال وتأخر أو لا؟ إن قلت نعم كذا وإن قلت لا كذا. بداهة أن تصور المستعمل فيه مما لابد منه في استعمال الألفاظ، وهو كما ترى. ما الذي كما ترى؟ لا يكاد وإلا فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ، وفرض لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ كما ترى. يعني ماذا؟ يعني لازمه إما أن تقول متعددان وهذا خلاف الوجدان، أو تقول ماذا مختلفان متحدان وهذا أوضح فسادا، إذا خلاف الوجدان هذا محال، تقدم المتأخر تأخر المتقدم إلى آخره، جمع بينهما بهذه عبارة كما ترى إشارة إلى وضوح الإشكال على كلا تقديريه. ثانيا، مع أنه يلزم ألا يصدق على الخارجيات لامتناع صدق الكل العقلي. سابقا وتعرفون من المنطق ذكرنا أن الكل العقلي هو الطبيعي المقيد أو الملحوظ بوصف الكلية المنطقية، مثل الإنسان الكلي، يعني الإنسان القابل للصدق على كثيرين. الإنسان المقيد بهذه الخصوصية يسمى بالكل العقلي، لأن خصوصية قابلية الصدق على الكثيرين وصف ذهني، والمقيد بهذا القيد الذهني أمر ذهني، لذلك اصطلح فيه بأنه كلي عقلي. وأما في الخارج فكل ما في الخارج هو شخص، ولا يصدق إلا على نفسه ولا يصدق على غيره، ليس في قابلية صدق على كثيرين. هذا اصطلاح، هو أتى بهذا الاصطلاح وعبر به هنا على خلاف الاصطلاح. قال يلزم أن يكون هذا كلي عقلي، يطلب منك السير من البصرة وهو كلي، يمكن تطبيقه على أي نقطة. لكن لما قلت إن المعنى الحرفي متخصص بخصوصية اللحاظ الآلي الذهنية، وأصبح ذات هذا المعنى الذي في نفسه كلي قبل أن يتخصص بهذه الخصوصية، أصبح كليا عقليا، ولكن هو جزئي، هو جزئي. يعني كما قال قبل قليل، كل معنى ملحوظ في الذهن هو جزء من جزئياته، لكن يصفه بالكلية من جهة مثلا لحاظ تطبيقه على الخارج، يريد أن يطبقه في مقام الامتثال على الخارج مثلا، فيقول هذا الكلي، ولا هو كان كلي في نفسي قبل تقييدي بهذا اللحاظ، وأصبح مع اللحاظ جزء من جزئيات عالم الذهن، أصبح كليا عقليا، يعني أصبح معنى عقليا ذهنيا، شخصا من أشخاص عالم الذهن، موجودا من موجودات عالم الذهن، وما في الذهن لا ينطبق على الخارج، فالمطلوب معنى ذهني، والامتثال لا يكون إلا في الخارج، فلا يمكن تطبيق المطلوب على الخارج، فلا يمكن الامتثال. لذلك قال امتناع صدق الكل العقل يعني الذهني عليها على الخارجيات، ولا بد من الامتثال في الخارج، هذا مسلم، حيث لا موطن للكل العقلي إلا الذهن. فامتنع امتثال مثل سر من البصرة إلا بالتجريد وإلغاء الخصوصية. طيب فلنلغي الخصوصية، وإذا كنت من أرباب القول بالوضع للخاص، يعني وضع للمعنى الخاص الذي يحتاج إلى تجريده مثلا، أو من أرباب القول الآخر تقول وضع للعام ولكنه دائما كما قلت يلحظه خاصا قبل الاستعمال. ما معنى هذا؟ أن تقول وضع للعام ثم يلحظه خاصا قبل الاستعمال ثم يجرده ويستعمل حتى تستطيع أن تطبقه على الخارج، هذا يعني ما أدري ماذا نسميه. هذا مع أنه إشكال الثالث، ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلا كلحاظ في نفسه ومستقلا في الأسماء، وكما لا يكون هذا اللحاظ، لحاظ النفسية والاستقلالية اللي في الأسماء، معتبرا في المستعمل فيه في الأسماء، كذلك ذاك اللحاظ لحاظه حالة لغيره في الحروف لا يكون معتبرا في المستعمل فيه، لا بنحو أخذه في الموضوع لا ثم استعمل فيه، ولا بنحو أخذه فيه وتخصيصه فيه قبل الاستعمال. وبالجملة ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء مثلا إلا الابتداء، هذا المعنى العام ذاته، فكما لا يعتبر في معناه لحاظه في نفسه ومستقلا، بل ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء مثلا إلا الابتداء، فكما لا يعتبر في معنى الابتداء، واضح؟ لكن هنا قد يكون في نوع استخدام. تعرف الاستخدام إرجاع الضمير على متقدم بمعنى آخر للمتقدم، وقد يكون منه مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا للمطلقات عموما بائنات ورجعيات، وبعولتهن أحق بردهن، هذا خاص بالرجعيات. فأرجع الضمير على المطلقات بعولتهن، لكن لا بمعناها العام، بمعنى خاص خصوصا الرجعيات. هنا الذي قدمه هذا ليس المعنى في كلمة من وفي لفظ الابتداء مثلا، إلا الابتداء. فكما لا يعتبر في معنى الابتداء إذا أرجعنا الضمير على الابتداء المذكور أخيرا، المذكور أخيرا هو معنى الابتداء، ليس المعنى في كذا وكذا إلا الابتداء، إلا معنى الابتداء، فهذا معنى الابتداء، لكنه هو يريد به اللفظ. فكما لا يعتبر في معنى لفظ الابتداء لحاظه في نفسه ومستقلة، واضح؟ فلعله لا يريد إرجاعه إلى الابتداء المذكور أخيرا اللي هو معنى، بل إلى لفظ الابتداء المذكور قبله. إذن ليس المعنى في كلمة من وكلمة الابتداء إلا ذات الابتداء، فكما لا يعتبر في معنى هذا اللفظ المذكور أخيرا وهو لفظ الابتداء لحاظه في نفسه ومستقلة، كذلك لا يعتبر في معناها أي معنى من، واضح؟ في معناه يعني معنى الابتداء أي لفظ الابتداء، في معناها يعني معنى من أي كلمة من، لحاظ المعنى في غيره، في غيره لا في غيرها، وآلة عندكم في غيره، غيرها أظن في غيره يفترض، افترض هذا أفضل لأنه في غير المعنى، في شيء آخر غير المعنى. على كل حال، وكما لا يكون لحاظ المعنى مستقلا فيه في الاسم في لفظ الابتداء موجبا لجزئيته، فليكن كذلك في من في الحروف عموما. إن قلت إذن أنت تقول المعنى واحد والخصوصيات غير دخيلة لا هنا ولا هناك، إذن المعنى الموضوع له واحد بين اللفظين، يعني ترادف. إن قلت على هذا لم يبقى فرق بين الاسم والحرف في المعنى، ولازم كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين، صح استعمال كل منهما في موضع الآخر، وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها، يعني كيف من والابتداء كذلك في والظرفية على والفوقية مثلا وهكذا، وهو باطل بالضرورة، لأن لازمه كما قال استعمال، صحة استعمال كل منهما موضع الآخر، وهذا معلوم بطلانه كما هو واضح. قلت الفرق بينهما مع وحدة المعنى كما قررنا، لكن الفرق إنما هو، شوف العبارة، في اختصاص كل منهما بواضع. الآن تقول كلاهما موضوع لذات المعنى، فما معنى اختصاص كل منهما بواضع؟ يعني هذا وضع أولا وحده لهذا المعنى، وذاك وضع ثانيا، وهذا لا نخالف ولا ننازع فيه ولا يغير شيئا، هكذا المترادفان، هذا وضع أولا بواضع ثم وضع اللفظ الثاني بوضع مستقل لكن لذات المعنى، هذا لا يغير شيئا. يريد كما يفهم أيضا من بقية الكلام أن الوضع هنا والعلاقة هنا جعلت في ظرف خاص. فنراقب، قال إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع، حيث إنه وضع الاسم ليراد منه معناه، وضع لفظ الابتداء ليراد منه معنى الابتداء بما هو هو وفي نفسه. يعني ماذا هنا فهم؟ أن وضع الواضع لفظ الابتداء لمعنى الابتداء، واشترط أن تستعمله فيه إذا أردته بما هو هو. يقول لا، مقال الاختصاص كل منهما بوضع، ولا معنى لتفسير اختصاص كل منهما بوضع بأن كلا وضع بوضع مستقل، لأن هذا مفروض في المترادفين وهنا مفروض، وتفسيره بأنه على نحو الشرط يرد فيه الإشكال الذي تقول، وهو ما لا يخفى على مثل المصنف. فالمقصود أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى في ظرف خاص، عندما يراد منه معناه بما هو هو، والحرف وضع للمعنى في ظرف آخر خاص، وهو ليراد منه عندما يراد منه معناه لا كذاك، لا بما هو هو وفي نفسه، بل بما هو في غيره. لذلك قال بل بما هو حال لغيره، كما مرت الإشارة إلى هذا المعنى وهذا الفرق غير مرة. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع، أرجع هذا إلى الوضع، هذا اختلاف في الوضع، وطبعا ليس بنحو دخالت لحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالية في المعنى، وإلا كان كلام الخصم أو كان شيئا جديدا عجيبا، وهو أنه معنى الاسم أيضا يصبح معنى خاصا قيد باللحاظ الذهني لحاظ الاستقلالية، ولم يقل به أحد، فلا يريد هذا ويرجعه إلى الوضع، لا لمجرد تعدد الوضع واختلافه بأن هذا وضع لوحده وذاك لوحده، فإن هذا مفروض ومفروغ عنه على كل حال وعند الكل، لأنهما لفظان، واللفظان لا يوضعان بوضع واحد، واضح؟ فلا يبقى له تفسير إلا ما ذكرنا، ولعل بقية العبارة تدل عليه. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر، وإن اتفقا فيما له الوضع أي في الموضوع لا. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى، نحو إرادة المعنى، إرادته بالاستقلال، إرادته آليا، هذا لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصيات المعنى ومقوماته مأخوذا فيه، لا كمستعمل فيه ولا كموضوع له، وإلا لزم اتحاد المتقدم والمتأخر. وهذا ليش يقوله الآن؟ ليقول لك أن الاختلاف في الوضع لا بنحو ما تقول من كون هذين اللحظين أو على الأقل أحدهما في الحرف وهو لحظة الآلية مأخوذا في الموضوع له، ليختلف معناه بذلك عن الاسم، فإن هذا من لوازم مقام الاستعمال الضرورية ولا يمكن فرضه قبل ذلك، وإلا لزم تقدم المتأخر، لزم الخلف. هذا المقدار حتى لا يطول الوقت أكثر من هذا، نترك بقيته إن شاء الله إلى ما بعد تعطيل المحرم، والحمد لله رب العالمين.